إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، ونحن في هذا اليوم والذي يعد اليوم الأخير من هذه الدورة العلمية المقامة في دار الحديث بجامع التقوى، نصل إلى نهاية هذا المبحث والذي كان بعنوان من خصائص دعوة أهل السنة والجماعة، وكان فيما مضى إخواني في الله العروج على أهم الصفات والسمات التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الفرق والجماعات. وإن مما يناسب ذكره ختاما لهذا المبحث أن أتحدث عن خصيصة وهي كذلك من الخصائص التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم فلا يزاحمهم بها أحد، وهما كان من امتثالهم في أمر دعوتهم لمنهج التصفية والتربية، لمنهج التصفية والتربية. إخواني في الله، عباد الله، لا شك أن الخروج مما نحن فيه في مثل هذه الأزمان الغابرة، مما نراه من تلاطم أمواج الفتن والمحن ومن طروء التغيرات والمحدثات والمنكرات والتي عصفت بالأفراد والمجتمعات المخلص والنجاة، إنما يكون بالرجوع إلى دين ربنا. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بالداء ثم أخبر بهذا الدواء، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن من حديث ابن عمر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. وهذا الذي ابتلينا به، الذل والهوان، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن مكمن الخلاص والمناص مما نحن فيه من الواقع الأليم إنما يكون بالرجوع إلى دين ربنا سبحانه وتعالى. وهنا الإشكال إخواني في الله، ليس الإشكال في مسألة الرجوع، لا، ليس هذا الإشكال حقيقة، ولكن الإشكال نرجع لمن ونرجع لماذا؟ نرجع للدين، أي دين سنرجع إليه؟ هنا السؤال الذي ينبغي أن يتنبه له المسلمون. أمرنا نبينا أن نرجع إلى ديننا، إلى الدين الذي أنزله الله علينا كتابا وسنة، لكن من تأمل إلى الدين الموجود في هذه الأزمان قد تغير وقد تبدل جدا عما كان عليه من ذي قبل، وما كان تغير الدين إلا بسبب ما فعله الناس بأن وضعوا فيه ما ليس منه فأدخلوا فيه من الآراء والأهواء ومن الأقوال والأفعال ومن السلوكيات والنيات والاعتقادات ما لا تمت بالدين بصلة أبدا، بل هي دخيلة، حتى أصبح هذا الدين مخلط مخلط. إذا كان ذاك الصحابي الذي خرج رضي الله تعالى عنه خرج على أتباعه في زمنه قال: لو خرج فيكم رسول الله ما عرف فيكم إلا الصلاة فقط، هذا الذي يميزكم، وإلا قد تغيرت. وما كان من تغير الناس أصلا
إلا بما كان سببا في تغير الدين. فالناس لما رجعوا إلى الدين، لكن ليس الدين الصحيح، لما رجعوا إلى هذا الدين الذي قد خلط بما عليه الناس، انعكس هذا الدين المخلط على الناس، فتخلط الناس جدا، فتغير الدين وتغير أهله وأصحابه. لذا إخواني في الله، كان الصلاح يكمن في صلاح الدين وفي صلاح أهله. ومن هنا كان من صميم دعوة أهل السنة والجماعة أن انبروا لهذه المسألة العظيمة والتي يكون بها صلاح الأديان والأبدان والأجساد، فحملوا راية التصفية والتربية، التصفية والتربية. التصفية هي في الحقيقة إصلاح للدين الذي وقع فيه التخليط، وذلك بإزالة ما تعلق فيه وما تعلق به وتطهيره وتنظيفه وتهذيبه على ما كان عليه من الأصالة في الصدر الأول. فكان هذا مبدأ التصفية، التصفية، يصفون هذا ويصفون هذا ويصفون هذا حتى يظهر الدين كما كان عليه صافيا نقيا. ثم تأتي ويأتي المبدأ الثاني التربية، وهو في الحقيقة إصلاح، لكنه إصلاح للناس بأنهم بعد أن صفوا الدين أخذوا يربون الناس على هذا الدين، التربية، تربية الأشخاص والأفراد والأعيان والمجتمعات، وذلك بتربيتهم وتهذيبهم وإلزامهم وإقناعهم ودعوتهم وحثهم وحضهم على التمسك بهذا الدين الصافي. هذا هو مبدأ التصفية والتربية. التصفية أولا بالتنقية، ثم بعد ذلك يتربى الناس على هذا الدين الصافي. هذا هو خلاصة هذا المذهب الذي اضطبى به أهل السنة والجماعة أن تكون الآلية في الإصلاح. آليتهم في الإصلاح تكمن في هاتين الكلمتين، تصفية تربية. ويعبر كذلك بعضهم بقوله التخلية والتحلية، تخلية تخلي ثم تحلي، التخلية قبل التحلية والتصفية قبل التربية. بل إن من الفضلاء من ذكر أن مبدأ الولاء، أن مبدأ التصفية والتربية هو موجود في دين الله، بل حتى في كلمة التوحيد، في لا إله إلا الله تقوم على التصفية والتربية. ما معنى لا إله؟ لا إله بمعنى أن تصفى القلوب من أي تعلق بغير الله، فتصفى القلوب من تعلقها بالأنداد والأصنام والأوثان وبالأشخاص والأفراد ومن كل أحد. لا إله، لا تكون هناك تعظيم لشيء كائنا من كان، تصفى ما في القلوب وما في الصدور، وبعد هذا إلا الله. يتربى المسلم والموحد على أن يعظم التعلق بربه لا لغيره، فيتربى الناس على هذا لا إله إلا الله، تصفية ثم تربية. وإن أهل السنة إخواني في الله كما سمعتم كان من أشهر وأعظم الألوية التي رفعوها في دعوة الناس لدين الله في مسألة الإصلاح لهم بالتصفية والتربية، وكان ذلك شاملا لكل أبواب الدين ولكل أفراد الشريعة، بدءا بالعقيدة ونزولا إلى غيرها. فالعقيدة قام أهل السنة والجماعة بتصفيتها وتنقيتها عما وقع لها من التغيرات، فكم تغيرت العقيدة. وما يكون ينبغي أن يكون للرب سبحانه وتعالى إما تغيرا في الربوبية، فمن أصبح يعتقد النفع والضر في غير الله كمن يعتقد الضر والنفع في السحرة والمشعوذين والكهانين وأنا بأيديهم الأرزاق، أو آخر يعتقد النفع والضر وأن زمام ملكوت السماء والأرض إنما هو بأولي الأوتاد الأقطاب الأغواث والقطب. فئة من الصالحين بأيديهم زمام الأمور يتحكمون بالكون مع الله، أو ذاك الذي يعتقد النفع والضر في حبال، في خيوط، حروز، تمائم بأنها تجب له الخير وتدفع عنه الضر. هذا خلل، خلل في توحيد الربوبية، أو ما يكون من الخلل في توحيد الألوهية. من رأى ومن ظن أن العبادات ليس حقها فقط أن تصرف لرب العباد، لا، بل تعطى له ولغيره، لا بأس أنك تتوجه بالدعاء والاستغاثة والنذر للأضرحة، للأموات، لأصحاب القباب، للأولياء، تذبح لله وتذبح لغير الله، تهتف وتدعو باسم الله واهتف واطلب المدد من غيره. أو ما يكون من الخلل العقدي في الأسماء والصفات، ممن أدخل على هذا الباب الجانب العظيم من توحيد الله أدخل ما ليس فيه من التمثيل والتعطيل والتحريف والتجسيم والتكييف والتفويض، حتى شوه هذا الباب، فعري أن يكون لله جل في علاه الأسماء الحسنى والصفات العلى. كم وكم نتحدث عن الخلل العقدي، فكان من أهل السنة أن قاموا بالتصفية، تصفية هذه العوائق والعوالق التي علقت في عقيدة الله وعقيدتنا براء منها. فلما صفوا ونقوا، حينها ألزموا الناس بالعقيدة الصحيحة، بعقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الله في ربوبيته وألوهيته والأسماء والصفات، فلا رب سواه ولا إله يعبد إلا إياه جل في علاه. هذه عقيدتهم، هذا باب من أبواب الشريعة. قس على ذلك الأبواب الأخرى في باب العبادات والطاعات والقربات، قام أهل السنة بتصفية هذا الباب، وخاصة ما كان من إدخال البدع والمنكرات ومن طقوس ومن سلوكيات، حتى أصبحت العبادات لم تكن على الصدر الأول. ما من عبادة إلا ودخلها شيء من التغيرات في الصلاة، في الأذان، في الإقامة، في الأذكار، في الأوراد، في الصيام، في الحج، ما أصبح عبادة من العبادة إلا ولطخت بشيء من البدع. وليس هذا هو دين الله الذي أراده الرب جل وعلا، وإنما العبادات ما أخذوها من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان هذا من وظيفة أهل السنة أن قاموا وحذروا الناس من البدع، ونقوا هذه العبادات وأرجعوها إلى ما كان من فعله وما كان من هديه وسمته عليه الصلاة والسلام. صلاتنا كصلاته، صيامنا كصيامه، ذكرنا وأورادنا كما ذكر وأتى بها نبينا عليه الصلاة والسلام. ورب الناس ورب من كان من أتباعهم ومن أحب هذه الدعوة أرجعوه وألزموه بالدين الصحيح والعبادة التي ينبغي أن نكون عليها. وهكذا قس يا عبد الله في باب الفقهيات والتفقه في دين الله، وكم تمالك أهل السنة العجب عندما رأوا هذا التعصب المقيت، حيث رأوا ما من طائفة مشتغلة بالفقه إلا ونصبت لها إماما، إماما لا يخرجون عن قوله، بل القول قوله والأمر أمره، بل حتى قال بعضهم من شدة تعصبه أن أي آية أو حديث يخالف مذهبنا فالآية إما مؤولة أو منسوخة، انتهى الكلام. هذا عندهم ينتهي به الجدل، لا تماري في مذهبنا، مذهبنا هو المحكم، هو المحكم، فأي آية أو حديث تظن أنها تخالف مذهبنا لا، فالآية ارجع إليها، إما تجدها مؤولة أو منسوخة، ويبقى المذهب على ما هو عليه. أي تعصب هذا يا عبد الله الذي بلغته الأمة حتى وصل من التعصب المقيت ما ذكره الحموي في الياقوت وغير واحد من المؤرخين عن حالات المعارك قتال، لا أقول بين مسلمين وبين نصارى، لا، بين شافعي وحنفي، مقاتل دماء تسال لا لشيء إلا لأجل مدرسة فقهية، وكلنا يستشعر ويعلم تلكم الصورة التي لا تزال ماثلة في أعيننا في صورة الحرم القديمة، وكيف أنه حوله أربعة منابر: منبر للشافعية، للمالكية، للحنفية. وفائدة هذا المنبر أن من كان من الفقه الفلاني خلف منبره ولا يجوز أن يصلي خلف المنبر الثاني، لا يجوز. هذا من الصورة التغير الذي وقعت في الفقه الإسلامي، فكان من أهل السنة والجماعة أن حرموا هذا التعصب، ليس من عندي أنفسهم بل من أقوال أئمة المذاهب، من أقوال الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله، كيف أنهم حرموا على الناس أن يتعصبوا لهم. فكان أهل السنة على إثر الأئمة بعدم الجواز، أنت على مذهب معين فذاك، خذوا يا عبد الله متى ما وافق الدليل، لكن تستميت عليه حتى يصل بك الأمر إلى أنك تشكك في دين أخيك الذي خالفك في مذهبه، كما وصل بالحال أن بعض يشكك، حتى أن بعضهم لا يجوز لمن كان من مذهبه أن يتجوز من كان في المذهب الثاني، سبحان الله، ينزله منزلة اليهود والنصارى. فكان من أهل السنة أن مقتوا هذه الصورة، ثم علموا الناس بضرورة التعظيم للأدلة، وأن الاتباع لا لشخص بعينه وإنما للكتاب والسنة. وهكذا قل يا عبد الله في باب الأخلاق، في باب السلوكيات، وما رأوه من هذه التغيرات في دين الناس وفي دنياهم من التشبه لأعداء الدين، ومن طروء ونشوء من هذه الأخلاق الردية والسلوكات الدنية، فكان منهم التجريم والتحريم لكل خلق هابط أثيم، ثم علموا الناس وربوهم على الأخلاق الحميدة والآداب السديدة. وهكذا قل في السنة المطهرة في قسم الأحاديث، عندما رأوا تلكم الأحاديث المتناثرة التي يتداولها الناس وهي بين ضعيف ومكذوب ومنكر، أو أحاديث مسلسل بالمجاهيل ثم تستمد منهم العقائد والأحكام والشرائع، فكان من أعظم ما غير الناس هذه الأحاديث الموضوعة والمكذوبة. تخيل يا عبد الله رجلا يتمسك بحديث يرى أنه ثابت عن رسول الله يقول فيه نبيه: إن اعتقدتم بحجر نفعكم، إن اعتقدتم بحجر نفعكم. سبحان الله، ما ظنك يا عبد الله بأثر هذا الحديث المكذوب المختلق المصنوع؟ ما أثره على الأفراد وهم قد عقدوا آمالا أن هذا من فم رسول الله، وهو يشير إلى تعظيم الحجارة وأن تعتقد فيها الجلب والنفع، عقيدة شركية، لكن خرجت باسم الحديث النبوي. أهيك عن البدع والمحدثات التي وقعت وصارت يمنة ويسرة. فكان من أهل السنة والجماعة أن حرموا التحديث بمثل هذه الأحاديث المنكرة، وربوا الناس على ضرورة أن تأخذ من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا إخواني في الله، المجال يطول ويطول جدا في تتبع أبواب الشريعة بابا بابا، وفي باب العلوم الشرعية علما علما، لوجدت أن أهل السنة والجماعة هم الذين أخذوا على ظهورهم وعلى وحملوا على عواتقهم هذه المهمة الصعبة، أنهم يصفون هذا الدين كله بكل ما تعلق به وهو ليس منه، ثم بعد هذا قاموا بتربية الناس وحمل الناس على هذا الدين الصافي. وإن أهل السنة والجماعة هم من أجدر الناس بهذه الراية، وذلك لما حباهم الله جل وعلا من صفات لا توجد إلا فيهم. فمن أعظم الصفات التي جعل أهل السنة هم أولى الناس بهذه الدعوة، بهذا المبدأ، مبدأ التصفية والتربية، ما كان من علمهم وما آتاه الله جل وعلا لهم من العلوم، فهم من أعلم الناس بدين الله، يعلمون، يعلمون مكامن الخطأ وأين الزلل وأين الأخطاء وأين البدعة وأين الشرك وأين المعصية وأين التشبه، يعلمون هذا بما آتاهم الله، فبعلمهم علموا أماكن الزلل، ثم بما آتاهم الله من علمهم بعوامل الإصلاح أصلحوا. هذا لمن يتأتى؟ هل يتأتى للجهلة من أصحاب الجماعات والفرق ممن قد مضى ذكرهم في دروس خلت ومضت، كيف أنهم لا يرفعون بالعلم رأسا؟ فما ظنك يا عبد الله برجل جاهل، هل هو يصلح للتصفية والتربية؟ بل والله كانوا هم من أول من نبدأ بهم بإصلاحهم في عقائدهم، حتى وجدنا أن منهم من يسوغ الشرك، ومنهم من هو واقع في الشرك وواقع في البدعة، هم أولى الناس الذين نبدأ بهم بإصلاحهم لجهلهم. فكان من أعظم ما آتاهم الله جل وعلا أهل السنة جانب العلم، كذلك قس جانب الإخلاص، بهذا وفقهم الله جل وعلا في السير على هذا المبدأ الإخلاص، أعمالهم أقوالهم لله جل في علاه. قل لا أسألكم عليه أجرا، يدعون الناس مع أنهم ما يلاقون منه، لا أقول التكريم بل بالعكس، يلاقون من الناس العنت والمشقة والأذى، ذاك يسبهم ذاك يشتمهم ذاك يشير إليهم البنان منتقصا من قدرهم طعنا في عقولهم وفي أعراضهم. ما تركوا الناس دسيسة ولا خبيثة إلا رموها بأهل السنة، وهم مع ذلك يمشون على هذا المضمار، لأن غرضهم هو طلب الأجر والقرب من الله سبحانه وتعالى، بخلاف غيرهم الذي شكل لي حزبا أو تنظيما لربما يبحث عن الأموال حتى يغذي الأتباع الذين أصبحوا بالملايين كما يزعم، كيف يعيش هؤلاء؟ أخذ من الأموال تدفع، فربما استغل هذا المضمار مضمار الدعوة ليس لله وإنما لحظ النفس حتى يحلب تلكم الضروع الممتلئة أموالا لكي يتشبع هو وأصحابه منها، أو أحد المخالفين لربما أتى بهذه البدع وما قامت دعوته إلى بدع، فدعوته ليس لله وإنما نصر لبدعته، عليها يوالي عليها يعادي على أشخاص أقامهم أو على آراء ومبادئ نشرها، فعليها يوالي وعليها يعادي. بل لو خير بين هذا الطريق الذي هو الدعوة إلى الله كما جاءت عن سنن عن الأنبياء والمرسلين وبين طريقة أصحابه لاختار أصحابه، ما في ذلك إخلاص لله عز وجل، وإنما النصرة نصرة لأنفسهم ولمكاسب شخصية. والأمر الثالث الذي حب الله أهل السنة ما كان من صبرهم، صبر الصبر المديد الطويل، هذا الذي تسمعونه التصفية والتربية كم عسى أن يستمر؟ كم عسى؟ أيام؟ لا يا عبد الله، أشهر؟ سنوات؟ بس سنوات طوال، حتى كان من يصرح من بعض قادة الجماعات يقول نعلم أن منهجكم هو الصواب لكن أننا أن نصبر، إلى متى تدعون المجتمع كما ترون مزق مليء مليء بصور المعاصي والبدع والأخلاق الردية، كم تصفي؟ كم عسى أن تصفي؟ ما نقدر على كما تفعلون، لكن أهل السنة طأطأوا برؤوسهم ويمضون على هذا الطريق، إن ذهب هذا الجيل أتى الجيل الثاني، إن انقضى الجيل الثاني يأتي الجيل الثالث، ولا زالوا يمضون على هذا الطريق. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. بدأها ربنا بالدعوة قم فأنذر، وختمها ربنا بالصبر، هذا الذي تسلح به أهل السنة والجماعة يمضون. حتى قال بعض الأفاضل وهو يحدث عن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عندما خط نبينا خطا في الأرض، خطا وكأنه خطا طويلا، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا متعرجة ذات اليمنى وذات الشمال، فعلق نبينا على هذا الرسم بقوله قال هذا هو صراط الله وهذه طرق، وأشار عن الخطوط المتعرجة، هذه طرق ما من طريق إلا وعليها شيطان، ثم تلا قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولهذا انظر يا عبد الله لمن خالف أهل السنة بحجة أن هذا الخط طويل وشاق، ثم ذهب إلى خطوط متعرجة، ونحن سنسلك الخط السياسي، إذا مسكنا الهرم سقط الشعب وأقمنا دولة الإسلام. تفكير سريع سريع جدا، ذهبوا يمنى وذهبوا يسرى، فماذا كان؟ فلا هم وصلوا ولا هم حققوا المراد، وإنما كان طريقهم حقيقة هو اتباع للشيطان، اتباع للشيطان. وكان ويقول شيخ الألباني رحمه الله تعالى دائما يكرر هذا المثل الذي يضربه بدعوة أهل السنة في هذه الأزمان، يقول حالنا كحال ذاك الشاعر الجاهلي امرؤ القيس عندما أخذ بصاحبه وأراد أن يذهب به إلى ملك من الملوك حتى نتحصل على شيء، فصاحبه تكاسل وتقاعس ورأى أن الطريق طويل، نحتاج إلى قطع مفاوز وصحاري حتى نصل، إلى متى؟ متى نصل حتى نبلغ إلى هذا الملك؟ فكان من أمر الرجل الفطن أن هون الأمر على صاحبه، قال احنا نمشي، إن وصلنا حققنا المراد، وإن لم نصل فهذا عذرنا، هذا عذر عند الخلق أننا أخذنا بالأسباب وما علينا شيء. فأنشد أبياتا يقول فيها: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. قال شيخ الألباني: وهذا حالنا، نحن نسعى إلى إقامة دولة إسلامية عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا، إن استطعنا لذلك كان هذا المراد، ما استطعنا على ذلك فنحن قد أعذرنا عند ربنا وعند خلقه بأننا قمنا بالذي نقدر عليه. فهذا إخواني في الله خلاصة هذا المبدأ، وكما ذكرت سلفا أختم به هذه السلسلة والتي تكلمنا فيها عن خصائص دعوة أهل السنة والجماعة، وإلا بقي منها بعضا أو شيئا، لكن كما تعلمون فاليوم هو الختام لهذه الدورة المباركة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.